وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الإطلاق والتقييد، وهذا البحث لعله من أهم البحوث الأصولية سيما في مباحث الألفاظ. وكيف كان فإن السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية قد بحث حوله من عدة جهات. الجهة الأولى التي افتتح بها الكلام حوله هي بيان التقابل بين الإطلاق والتقييد، وهذا البحث وإن كان سيتعرض له السيد الشهيد قدس الله نفسه فيما يأتي مفصلان، إلا أنه هنا أشار إليه على نحو الإجمال، ولا بأس بالإشارة إليه بمقدار ما أشار إليه، لأننا نحتاجه في فهم بعض المطالب اللاحقة قبل الشروع في ذلك المطلب. الإطلاق والتقييد الأصوليان يقاربان الإطلاق والتقييد اللغويين، فإن الإطلاق في اللغة بمعنى الإرسال، فيقال دابة مطلقة إذا أرسلت، والتقييد ما يقابل الإرسال. والمعنى الأصولي للإطلاق والتقييد أيضا يقارب هذا المعنى، بل هو نفسه. فالإطلاق يعني الإرسال وعدم التقييد، والتقييد في قباله، إلا أنه قد اختلفوا اختلافا شديدا جدا في تحديد حدود الإطلاق وكيفية تحقق الإطلاق ومنشأ الإطلاق، كما سيأتينا وسيتضح لنا إن شاء الله تعالى. وليس هذا اختلاف منهم في قبال ما يريده اللغويون، وإنما هو اختلاف في تحديد المعنى الحقيقي للإطلاق. فبعضهم قد يرى الإطلاق بنحو، يعني الإرسال يتحقق بنحو، بينما بعضهم الآخر يرى أن الإرسال لا يتحقق إلا بنحو آخر، وهذا ما سيتضح إن شاء الله. كيفما كان، إذن فالإطلاق والتقييد بهذا المقدار اتضح أنهما معنيان متقابلان متنافران، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد، بل حالهما حال المتقابلين اللذين لا يمكن اجتماعهما من خلال جهة واحدة. إنما نوع هذا التقابل ما هو؟ لا شك في كونهما متقابلين، إلا أنه ما هو نوع التقابل بينهما؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هنالك نظريات في تحديد نوع التقابل، ومن بين هذه النظريات نظريتان مشهورتان. النظرية الأولى نظرية المحقق الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وهي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، تقابل الضدين. وفي مقابل ذلك النظرية التي تبناها السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضين. وسر هذا الاختلاف أن التقابل من هذا القبيل أو من هذا القبيل يرجع إلى تحديد حقيقة الإطلاق. ما هي حقيقة الإطلاق؟ وبعبارة أخرى، هل الإطلاق أمر وجودي أم أن الإطلاق أمر عدمي؟ هذه النقطة محل كلام بينهم. فالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يرى أن الإطلاق أمر وجودي، إذ أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيود، فالتقييد يعني لحاظ القيود، والإطلاق يعني لحاظ عدم القيود. إذن فكل من الإطلاق والتقييد لحاظي، إلا أن اللحاظ في الأول في الإطلاق يتعلق بعدم القيد، بينما اللحاظ في التقييد يتعلق بالقيد. فإذا هذا لحاظ وهذا لحاظ، فهما أمران وجوديان، وإذا كان أمرين وجوديين فالتقابل بينهما تقابل الضدين. بينما السيد الشهيد قدس الله نفسه يرى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لا أنه لحاظ عدم القيد، هو عدم لحاظ القيد. ماذا يعني عدم لحاظ القيد؟ عندما يقول المولى مثلا أكرم الإنسان أو أكرم العالم، فإنه تارة يقول أكرم العالم العادل، فهنا يكون قد جاء بقيد وبه قيد طبيعة العالم، وتارة يقول أكرم العالم من غير أن يردف ذلك بماذا؟ بوصف العادل. فهنا إذا لم يردف لفظ العالم أو مفردة العالم بوصف العادل، يكون قد أرسل وأطلق طبيعة العالم. هذا الإطلاق يتحقق بأي شيء؟ هل يتحقق بلحاظ عدم القيد، يعني أن المتكلم لاحظ أن هنالك مجموعة قيود، العادل، الفقير، المؤمن، التقي إلى آخره، ثم أنه بعد أن لاحظ هذه القيود لاحظ في العالم عدم تقيده بشيء منها، فهو لاحظ العالم، لاحظ طبيعة المطلق، ولاحظ أيضا عدم تقيده بشيء من القيود. هذا رأي السيد الخوئي قدس الله نفسه. أما السيد الصدر قدس الله نفسه فيقول بأن المتكلم لا يحتاج أن يلاحظ ماذا؟ عدم القيود، بل يكفي أن لا يلحظ القيود، فهو يلحظ العالم ولا يلحظ قيوده. فإذا لاحظ العالم ولم يلحظ قيوده، يكون بذلك ماذا؟ يكون بذلك قد حقق الإطلاق. وتفصيل الكلام في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى حيث يبحث. إذن هنا إلى هنا تحصل عندنا بأن الإطلاق والتقييد عنوانان متقابلان، والتقابل بينهما تقابل النقيضين، إذ أن الإطلاق معناه عدم لحاظ القيود، بينما التقييد معناه لحاظ القيود، واللحاظ وعدم اللحاظ نقيضان، إذ هما أمر وجودي وعدمي، فالتقابل تقابل النقيضين لا تقابل الضدين. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية هي كيفية استفادة الإطلاق، كيفية استفادة الإطلاق. وبعبارة تفصيلية، هل أن الإطلاق مدلول وضعي، أم أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة كما يعبرون، يعني مستفاد من قرينة سياقية مقامية عرفية؟ فالإطلاق من أين يستفاد؟ هنالك بحث طويل الذيل مفصل جدا عندهم، وهو محل النقد والإبرام، في أن أسماء الأجناس والطبائع والتي هي تدل على الإطلاق، والتي تدل على الإطلاق باعتبار اشتمالها على مصاديق وأفراد كثيرة جدا وأنواع مختلفة ومتعددة، هذه الألفاظ التي تدل على الإطلاق أو يستفاد منها الإطلاق، هل هي موضوعة للماهيات بقيد الإطلاق، أم أنها موضوعة للماهيات لا بقيد الإطلاق، لا بشرط الإطلاق؟ وبعبارة أخرى، هل هي موضوعة للطبيعة بما هي هي الأعم من الإطلاق والتقييد، الأعم من الطبيعة المطلقة والمقيدة، أم أن أسماء الأجناس والطبائع موضوعة للطبائع بقيد الإطلاق؟ فمثلا عندما نأتي إلى لفظ الإنسان، لفظ الإنسان من ألفاظ الماهيات والطبائع، هذا اللفظ لفظ الإنسان هل هو موضوع لماهية الإنسان بقيد كونها مطلقة؟ وبعبارة أخرى، هل هو موضوع للماهية المطلقة شرط الإطلاق، أم أنه موضوع لماذا؟ أم أنه موضوع للطبيعة المهملة، للماهية المهملة، الأعم من أي شيء؟ الأعم من الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، طبيعة المهملة اللا بشرط. هنالك خلاف بينهم، فالأصوليون إلى زمن العالم الأصولي الفذ المعروف بسلطان العلماء صاحب الحاشية المعروفة على المعالم، الأصوليون إلى زمانه يرون أن أسماء الطبائع والماهيات موضوعة للطبائع والماهيات المطلقة بشرط الإطلاق، ولكنه قدس الله نفسه الزكية أحدث رأيا جديدا أصوليا ذهب فيه إلى أن أسماء الطبائع موضوعة والأجناس والماهيات موضوعة للطبيعة المهملة ألا بشرط من ناحية الإطلاق وعدمه. ومن جاء بعده من الأصوليين قدس الله نفسه أن أسرارهم تبنوا نظريته وبنوا عليها، فقالوا بأن أسماء الأجناس والألفاظ التي يستفاد منها الإطلاق موضوعة للطبائع ألا بشرط من ناحية الإطلاق والتقييد. هنا أنت تسألني سؤالا مهما فتقول، وهل يترتب على هذا النزاع أو الاختلاف في الرأي هل تترتب على ذلك ثمرة علمية عملية أم لا؟ أقول نعم، تترتب على ذلك ثمرة، بل ثمار مهمة جدا. الثمرة الأولى من هذه الثمار هي أن استعمال المطلق، استعمال اللفظ الدال على الإطلاق كاسم الجنس مثلا، استعماله في المقيد هل هو استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي؟ لو استفدنا من طريقة تعدد الدال والمدلول التي تقدم الحديث عنها في إرادة المقيد من ماذا؟ في إرادة المقيد من اسم الطبيعة، من اسم الجنس، فحينئذ هل يكون هذا الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمالا مجازيا أم استعمالا حقيقيا؟ إذا بنينا على الرأي الأول وهو رأي مشهور القدماء، لا شك أن الاستعمال سيكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ إذ الفرض أن اسم الجنس أو الطبيعة موضوع لخصوص الطبيعة المطلقة، موضوع للطبيعة بشرط الإطلاق، فعندما يستعمل في المقيد، عندما يستعمل في المقيد فحينئذ يكون استعماله في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. فلو قال المولى أكرم البلي، لو قال المولى أكرم العالم العادل، وقلنا بأن لفظ العالم ماذا؟ موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق بشرط الإطلاق، فحينئذ عندما استفيد من تعدد الدال حيث جيء بوصف العالم، جيء بوصف بالقيد، عندما استفيد من تعدد الدال أن اسم الجنس هذا وهو العالم يراد به ماذا؟ يراد به المقيد العالم العادل، لا يراد به ماذا؟ مطلق العالم. حينئذ يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له. وأما على نظرية من جاء بعد سلطان العلماء، على نظرية سلطان العلماء بعبارة أصح، ومن جاء بعده، فإن الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ حقيقيا. إذ الفرض أن اللفظ وهو لفظ العالم قد وضع للماهية المهملة، للطبيعة المهملة، ألا بشرط من ناحية الإطلاق والتقييد. فإذا استعملت في المطلق استعملت فيما وضع له، وإذا استعملت في المقيد أيضا استعملت فيما وضع له، فيكون الاستعمال حقيقيا. هذه ثمرة. الثمرة الأخرى هي أن دلالة الإطلاق، أن دلالة أسماء الأجناس بعبارة أخرى والطبائع على الإطلاق، هل هي دلالة وضعية أم هي دلالة سياقية؟ إذا بنينا على نظرية من؟ على نظرية مشهور القدماء قبل سلطان العلماء، فإن الإطلاق يكون ماذا؟ يكون مدلولا وضعيا، يكون مدلولا تصوريا. إذ الفرض أننا ماذا؟ إذ الفرض أننا ملتزمون بأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة. فحينئذ بمجرد أن يتكلم المتكلم بعبارة مشتملة على اسم جنسين، فإن اسم الجنس هذا تكون له دلالة ماذا؟ تصورية وضعية، وهي إرادة، وهي الطبيعة المطلقة، وهي الطبيعة المطلقة. وحينئذ إذا تحققت للجملة التامة، تحققت لها، تحقق لها مدلول تصديقي أول، فيتحقق لها أيضا مدلول تصديقي ثان يطابق المدلول التصديقي الأول ويطابق المدلول الوضعي. وبعبارة أخرى، إذا بنينا على أن الإطلاق مدلول وضعي بمعنى أن الطبيعة، أن أسماء الأجناس والطبائع موضوعة للطبيعة بقيد الإطلاق، فحينئذ عندما نريد بل أن نتمسك أن نثبت الإطلاق، فإننا سنتمسك بقاعدة احترازية القيود. لماذا سنتمسك بقاعدة احترازية القيود؟ قلنا لأن مفاد القاعدة هو ماذا؟ أن كل ما يريده يقوله، أن كل ما يريده يقوله، هذا مفاد القاعدة. وحينئذ هنا المتكلم عندما تكلم بلفظ الماهية أو بلفظ الطبيعة، هذا اللفظ موضوع للماهية بقيد الإطلاق أم لا؟ الفرض أنه ماذا؟ موضوع للماهية بقيد الإطلاق على مبنى المشهور. إذن فهنالك قيد، وهو قيد الإطلاق. فإذا كان هنالك قيد وهو قيد الإطلاق، فنقول بأن استفادة الإطلاق حينئذ استفادة وضعية بمقتضى قاعدة احترازية القيود، إذ أن الإطلاق قيد ملحوظ، فعندما جاء المتكلم باسم الجنس وهو موضوع للماهية وللطبيعة بقيد الإطلاق، إذن هو أراد الإطلاق ولم يرد غيره. فحينئذ تكون الدلالة دلالة المطلق على الإطلاق دلالة وضعية، بينما إذا بنينا على رأي مشهور العلماء المتأخرين بعد سلطان العلماء، فإن الدلالة لن تكون دلالة وضعية، ولا يمكننا أن نستفيد الإطلاق من ماذا؟ من قاعدة احترازية القيود. إذ الفرض أن الإطلاق ليس قيدا، ليس قيدا لأسماء الأجناس، ليس قيدا لأسماء الطبائع. وإذا لم يكن قيدا لأسماء الأجناس ولأسماء الطبائع، فحينئذ لا مجال للتمسك ماذا؟ بقاعدة احترازية القيود. إذن فكيف نحرز الإطلاق حينئذ؟ الطريق المعبد أمامنا هو طريق التمسك بقرينة الحكمة، طريق التمسك بقرينة الحكمة. أما ما هو طريق التمسك بقرينة الحكمة؟ طريق التمسك بقرينة الحكمة أن هنالك عندنا قاعدة نستطيع أن نؤسس لها في قبال قاعدة احترازية القيود، في قبال قاعدة احترازية القيود. والتقابل بينهما تقابل العقد الإيجابي مع العقد السلبي. فقاعدة احترازية القيود عندما بلورناها بعبارة أخرى قلنا ما هي؟ أن كل ما يقوله يريده، أو كل ما يريده يقوله، تمام أم لا؟ فهي عقد إيجابي. وقاعدة قرينة الحكمة في قبالها عقد سلبي، كل ما لم يرده لا يقوله، كل ما لم يقله لم يرده، فهي عقد سلبي في قبال العقد الإيجابي. هذا العقد السلبي نعبر عنه بقرينة الحكمة، إيضاحه. المتكلم عندما يتكلم بكلام ويستخدم في هذا الكلام اسما يعبر عن الطبيعة، يعبر عن أسماء الأجناس مثلا، فإن المتكلم هنا إذا بنينا على نظرية المتأخرين، فإن المتكلم هنا قد استخدم اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة، ألا بشرط من ناحية الإطلاق والتقييد. فإذا كان قد استخدم اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة، فلا شك أنه حينئذ إذا أراد الإطلاق ولم يرد التقييد، فلا بد أن ينصب ماذا؟ قرينة على ما يريده، إذ الفرض أن اللفظ يحتمل الإطلاق ويحتمل التقييد، فإرادة خصوص التقييد منه تتطلب قرينة من المتكلم. إنما الكلام أن هذه القرينة هل هي قرينة لفظية؟ كلا، هي قرينة مقامية. قرينة مقامية بأي معنى؟ بهذا المعنى، أن المتكلم حينما يتكلم بكلام، دققوا معي، أن المتكلم حينما يتكلم بكلام ويكون في مقام البيان، ويكون في مقام البيان يعني في مقام بيان تمام مراده، وهو الأصل في المتكلم. الأصل في المتكلم حينما يتكلم بكلام أنه يكون في مقام تفهيم تمام مراده، في مقام بيان تمام مراده. فإذا كان في مقام تمام مراده، في مقام بيان تمام مراده، فحينئذ هو بحسب الواقع إما أن يريد الإطلاق وإما أن يريد التقييد، ولا ثالثة، ولا يريد الإهمال، إذ إرادة الإهمال أمر غير معقول، بل هو في الواقع إما يريد الإطلاق إما يريد التقييد. خب، إذا كان يريد التقييد فإنه يحتاج إلى عناية زائدة. لماذا؟ لأن التقييد أمر وجودي، فإذا كان يريد التقييد إذن لابد أن يلحظ ماذا؟ لابد أن يلحظ الطبيعة المهملة، ولابد أن يلحظ ماذا؟ ولابد أن يلحظ الخصوصية الزائدة على الطبيعة المهملة. فهو عندما يقول أكرم العالم ويريد العالم العادل، يلحظ الطبيعة المهملة للعالم الأعم من الإطلاق والتقييد، ويلحظ خصوصية زائدة على هذه الطبيعة، وهي ماذا؟ العادل، خصوصية العدالة. إذن فالتقييد يحتاج إلى مؤونة زائدة، إلى عناية زائدة، لأنه أمر وجودي، بينما الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة زائدة. لماذا؟ لأنه أمر عدمي. فإذا كان أمرا عدميا فحينئذ هو لا يتطلب من المتكلم سوى ملاحظة الطبيعة، وعدم ملاحظة الخصوصيات الزائدة، وعدم ملاحظة القيود الزائدة، لا أنه يتطلب ماذا؟ لحاظ خصوصية زائدة كما في التقييد، إذ قد فرغنا من الجهة الأولى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، فالإطلاق أمر عدمي عدم لحاظ القيود، بينما التقييد أمر ماذا؟ وجودي يعني لحاظ القيود. فإذا كان الأمر كذلك، إذن التقييد يتطلب عناية ومؤونة زائدة، بينما الإطلاق لا يتطلب هذه العناية. وحينئذ فإذا كان المتكلم في مقام البيان وهو يريد من الطبيعة المهملة، من اللفظ المعبر عن الطبيعة المهملة، وهو يريد منه المقيد، فإنه ماذا؟ لابد أن يأتي بالقيد بالخصوصية الزائدة على الطبيعة المهملة. وهنا تأتي قاعدة احترازية القيود، بأن كل ما يريده يقوله. فإذا كان يريد العالم العادل، إذن لابد أن يأتي بقيد العدالة، ولكنه إذا أراد الطبيعة المهملة ولم يرد ماذا؟ الطبيعة المقيدة، أراد الطبيعة عفوا المطلقة، فإن الطبيعة المطلقة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى قيد زائد، إلى مؤونة زائدة، بل يكفي أن لا يلاحظ الخصوصية. فإذا لم يلاحظ الخصوصيات وكان في مقام البيان، علم أنه يريد ماذا؟ الطبيعة المطلقة. هذه القاعدة هي ما نعبر عنها بقرينة الحكمة، إذ أنه، لاحظوا معي، إذ أنه متكلم في مقام بيان تفهيم مراده، في مقام بيان تمام مراده، وقد استخدم لفظا، هذه اجعلوها في ذهنكم الآن، أنا ألخص المطلب في هذه العبارة، وقد استخدم لفظا، لا تكتبوا خلوكم وياي، وقد استخدم لفظا موضوعا للطبيعة المهملة، لا بشرط من ناحية الإطلاق والتقييد. فحينئذ أمره وهو متكلم في مقام البيان يفترض أن يكون حكيما، لأنه في مقام بيان تمام مراده، فأمره يدور بين خيارات ثلاثة: إما أن يكون يريد الإطلاق، وإما أنه يريد التقييد، وإما أنه يريد الإهمال. لا يمكن أن يريد الإهمال لأنه في مقام البيان، ولا يمكن أن يكون مريدا للتقييد لأن التقييد يتطلب مؤونة زائدة، والفرض أنه لم يأتي بالمؤونة الزائدة ولم يلحظ خصوصية زائدة، فيبقى أنه يريد الإطلاق. وإرادة الإطلاق هل تتطلب مؤونة زائدة؟ كلا. لماذا؟ لأن الإطلاق أمر عدمي، فلا يحتاج إلى أكثر من ملاحظة الطبيعة المهملة وماذا؟ وعدم ملاحظة خصوصية الزائدة. وإذا كان الأمر كذلك، فهو لا يحتاج في مقام البيان إلى مبرز يعبر عن عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، سوى أنه لا يأتي بمقيد أو بقيد إضافي، فيعلم من ذلك أنه أراد الطبيعة المطلقة. ولك أن تقول بعبارة أخرى أن المتكلم إذا لم يرد التقييد، لأن إرادة التقييد تتطلب ملاحظة قيد زائد، والفرض أنه لم يأتي بقيد زائد فهو لم يرد التقييد، فيدور الأمر بين كونه مريدا لماذا؟ للطبيعة المطلقة، وبين كونه مريدا للطبيعة المهملة. لا يمكن أن يكون مريدا للطبيعة المهملة، لأن الطبيعة المهملة لا بشرط من ناحية الإطلاق والتقييد لا يتعلق بها مراد المتكلم، فيتعين أن يكون مريدا للطبيعة مطلقا، فيتعين أن يكون مريدا للطبيعة المطلقة. واضح لو مو واضح؟ إذن فقرينة الحكمة تعني أن كل ما لم يقله لم يرده، فهي عقد سلبي في مقابل العقد الإيجابي لقاعدة احترازية القيود. فكل ما لم يقله لم يرده، كل ما لم يرده لم يقله، فهي عقد سلبي مفاده أن المتكلم إذا لم يرد شيئا فهو لا يقوله. لماذا لا يقوله؟ إذ أنه لا يحتاج إلى قوله بعد كون الإطلاق ماذا؟ أمرا عدميا. صار معلوما؟ بعد ذلك يقع الكلام إن شاء الله تعالى حول أقسام الإطلاق. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولا حط فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. لا حط فيه وصفا العالم العادل، حالة معينة العالم مثلا عادلا كحالة لا كوصف، كان ذلك تقييدا. وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، عدم لحاظ، لا أنه لحاظ عدم الخصوصية كما يرى السيد الخوئي. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، يعني هم حالة الإطلاق هم حالة تقييد، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة من أسماء الأجناس والطبائع، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، يعني الطبيعة المهملة، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني الطبيعة بقيد الإطلاق بشرط الإطلاق، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، تدل بالوضع. إذا قلنا مدلولة بالموضوع للماهية بقيد الإطلاق تدل بالوضع حينئذ. وقد وقع الخلاف في ذلك، قلنا بين من سبقوا سلطان العلماء ومن وسلطان العلماء ومن لحقه، ويترتب على هذا الخلاف أمران، بل ثلاثة أمور، أمر الثالث سيشير إليه في الأخير الآن. أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، طبيعة المهملة، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون مجازا على الوجه الثاني بقيد الإطلاق، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفارض. واضح؟ أمر عدمي. والأمر الآخر أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكمين، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق بناء على أن أسماء الطبائع موضوعة للماهيات بقيد الإطلاق. فلما يقول المولى أعتق رقبة أكرم عالما، ولا نعلم أن مراده ماذا، المطلق أو مراده حصة خاصة منه العالم العادل مثلا أو الرقبة المؤمنة، فحينئذ هنا نتمسك بماذا؟ حالة عدم نصب قرين على التقييد، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. وقد يعترض، هذا قررناه ولكن إن شاء الله نقرأه.